بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بلغنا في درسنا هذا في شرح رياض الصالحين للإمام العلم النووي رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى باب ما يقوله إذا أمسى وإذا أصبح، وقد وقفنا على الحديث الخامس في هذا الباب العظيم، حيث قال النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. هذا مما يقال عند كل صباح ومساء، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أمسى وإذا أصبح، فعلى المسلم أن يحافظ عليه تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام واقتداء بهديه. قوله كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، أي دخلنا في المساء ودخل فيه الملك كائنا لله ومختصا به، أو الجملة حالية بتقدير قد، أي قد أمسينا وقد صار، بمعنى كان ودام الملك لله. والحمد لله إما عطف على أمسينا وأمسى الملك، أي صرنا نحن وجميع الملك وجميع الحمد لله، ويمكن أن تكون جملة الحمد لله مستقلة والتقدير الحمد لله على ذلك: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله على ذلك. وهذا بيان لحال القائل، أي عرفنا وأقررنا بأن الملك لله والحمد له لا لغيره، فالتجأنا إليه وحده واستعنا به وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له. ولهذا أعلن بعد ذلك إيمانه وتوحيده، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود حق إلا الله. ولا إله إلا الله مشتملة على ركنين، وهما النفي والإثبات، فلا إله نافية لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتة العبادة لله سبحانه وحده. ولعظم هذا الأمر وجلالة شأنه أكده بقوله: وحده لا شريك له. فقوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي، وهذا تأكيد من بعد تأكيد، اهتماما بمقام التوحيد وتعلية لشأنه. ولما أقر لله بالوحدانية أتبع ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء، فقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالملك كله لله، وبيده سبحانه ملكوت كل شيء، والحمد كله له ملكا واستحقاقا، وهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يخرج عن قدرته شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وفي الإتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة عظيمة، فهو أبلغ في الدعاء وأرجى للإجابة. ثم بعد ذلك يذكر مسألته وحاجاته، فقال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أي أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهرة والباطنة ومن المنافع الدينية والدنيوية، وخير ما بعدها أي ما بعدها من الليالي، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، أي أعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة أو باطنة. ربي أعوذ بك من الكسل. قال النووي رحمه الله: وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه، ومن كان كذلك فإنه لا يكون معذورا بخلاف العاجز، فإنه معذور لعدم قدرته وسوء الكبر. هكذا عندكم ولا تسكين الباء بالفتح؟ في بعض النسخ بالتسكين. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: رويناه الكبر بإسكان الباء وفتحها، فبالإسكان يعني التعاظم على الناس، والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر كما في الحديث الآخر. قال القاضي: وهذا أظهر وأشهر بما قبله. قال: وبالفتح ذكره الهروي، وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الفتح، وتعضده رواية النساء وسوء العمر. هذه الرواية فيها ضعف، ولا شك أن الراجح هنا الفتح أم التسكين؟ لا شك أن الفتح هنا هو الصحيح، وهو الاستعاذة من سوء الكبر، أي ما يورثه الكبر من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال، وهو الرد إلى أرذل العمر. فالسوء مناسب للكبر بفتح الباء، فليس كل كبر في السن مذموم، إنما الكبر الذي يؤدي إلى الخرف والرد إلى أرذل العمر هذا المذموم، فاستعاذ منه عليه الصلاة والسلام. أما الكبر بسكون الباء فمذموم كله، لأن كله سيء، فلا يستعاذ من سوءه، من سوء الكبر، فالكبر كله مذموم، كله سوء. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب القبر. وعذاب النار أجارنا الله وإياكم منها هو عذاب الآخرة، وهو أشد عذاب وأبقى، وعذاب القبر هو عذاب البرزخ، وهو من أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فهو من بعده أنجى، فخص هذين لشدتهما وعظم شأنهما. والتنكير في قوله من عذاب في النار وعذاب في القبر، هل هو للتقليل أم للتفخيم؟ للتقليل، أي أعوذ بك من كل عذاب في النار ومن كل عذاب في القبر مهما كان قليلا. وفي رواية عند مسلم أيضا: اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. قوله: وإذا أصبح، قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. أي يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قالوا عن عبد الله ابن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي أول هذا الحديث قصة، فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول. قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وهذا فيه استحباب قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات كل صباح وكل مساء، وأن من حافظ عليها كفته بإذن الله من كل شيء. فقوله تكفيك من كل شيء أي من كل شر، فتدفع عنك كل سوء، أو تكفيك من كل ورد يتعوذ به فتغنيك عما سواها. تكفيك من كل شيء، إما تكفيك من كل شر وتدفع عنك كل سوء، أو تكفيك عن كل ورد يتعوذ به سوى هذه الصور. وقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن عقبة بن عامر أنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعنه قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله: وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا، فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه، سواء كان في الأجسام أو في الأرواح. والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته وهو القمر إذا غاب، تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار، فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر انتشرت وعاثت. والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحل وسعرهن، والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بجسدها ونظرها. والصورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن، فقد جمعت الصورتان الاستعاذة من كل شر، ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن عامر بقراءتهما عقب كل صلاة، ذكره الترمذي في جامعه. وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة. وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سحر في 11 عقدة، وأن جبريل نزل عليه بهما فجعل كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها وكأنما أنشط من عقال. وقال: والمقصود الكلام على هاتين الصورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. وقد تقدم الكلام على هذه الصور وعلى فضائلها ومعانيها بالتفصيل في باب الحث على صور وآيات مخصوصة. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث في قصة أيضا، ولفظ أبي داود عن أبان ابن عثمان ابن عفان قال: سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج. والفالج هو شلل يصيب أحد شقي الجسم. فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. ولفظ الترمذي عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والنسائي وغيرهم. فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها كل صباح ومساء، ليكون المسلم محفوظا بإذن الله من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر مصيبة أو نحو ذلك. قوله بسم الله أي بسم الله أستعيذ، فكل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل، فالآكل يقدر آكل أي بسم الله آكل، والذابح يقدر أذبح، والكاتب يقدر أكتب، وهكذا. فهنا بسم الله أستعيذ. قوله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي من تعوذ بسم الله فإنه لا تضره مصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء. قوله وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال العباد والعليم بأفعالهم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قوله ثلاث مرات، أي يقول هذا الذكر ثلاث مرات كل صباح ومساء. قوله إلا لم يضره شيء، هذا لفظ الطيالسي والطبراني في الدعوات الكبير، والنووي رحمه الله قال رواه من؟ أبو داود والترمذي. وتقدم لفظ أبي داود لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ولفظ الترمذي ثلاث مرات فيضره شيء، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإمام رحمه الله روى الحديث وكتبه من حفظه. فهذه أو أن النسخ قد تختلف، فهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة، تحفظ المسلم من الضر والأذى بجميع أنواعه بإذن الله، ولكن ليس على وجه اللزوم. فمن أصابه من البلاء مع محافظته على هذه الأذكار فذلك بقدر الله عز وجل، وله سبحانه الحكمة البالغة في أمره وقدره. وقد قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد ما من عبد إلا وله ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس. قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن مراد ابن عباس بهذا أن حرس الملائكة للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم، فهم يحرسون ولكن إذا جاء قدر الله نفذ. هذه أمهات الأذكار النبوية الجامعة العظيمة التي تقال عند المساء والصباح، والتي ذكرها النووي رحمه الله هنا. وقد قال في كتاب الأذكار عند ذكر هذا الباب اعلم أن هذا الباب واسع جدا، ليس في الكتاب باب أوسع منه، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته، فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله عليه وطوبى له، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا. فمن أراد الاستزادة فليرجع للكتب المطولة المخصصة لذلك. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بأناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ومن الكتب العظيمة في هذا الباب كتاب الوابل الصيب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، هو كتاب نفيس جليل القدر، قد قدم له بمقدمة نفيسة لا توجد عند غيره. ومن الكتب المعاصرة الجامعة النفيسة الجليلة كتاب فقه الأدعية والأذكار لشيخنا البدر حفظه الله ورعاه. قال النووي رحمه الله: باب ما يقوله عند النوم. باب ما يقوله عند النوم. النوم ضرورة لحياة البشر في الدنيا، ففيه سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فيريح الحواس من نصب اليقظة، ويزيل عنها الإعياء والكلال. والنوم أخو الموت، والنائم بمنزلة الميت، لا يستطيع أن يدفع الشر عن نفسه، فهو بحاجة إلى من يحرسه. فجاء ديننا بأسباب ذلك، وهو ما يقوله المسلم عند نومه من هذه التحصينات والأذكار النبوية. ثم استدل الإمام لهذا الباب، قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تقدمت هذه الآية وتقدم تفسيرها وشرحها، وفيها الثناء على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذكر على الجنب داخل فيه عند إرادة النوم، بل هو الغالب أن الإنسان لما يضطجع على جنبه إنما يريد النوم. فقد أثنى الله عز وجل على الذين يذكرون الله وهم مضطجعون على جنوبهم، فدل على استحباب ذلك وبيان فضله ومكانته عند الله وأنه يحبه سبحانه. قال: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. تقدم عندك ما كذا اختلف تقدم قريبا بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت أحيا. وهنا قدم أحيا وأموت، وقد ذكره البخاري في صحيحه في ستة مواضع، وكل الروايات عند البخاري بتقديم أموت على أحيا، إلا في باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. ولفظه عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت. اللهم باسمك أحيا وأموت. وهذا ليس هو لفظ الباب الذي الحديث الذي بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة. وتقدم هذا الحديث أيضا في كتاب آداب النوم، باب ما يقوله عند النوم، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وتقدم شرحه في الموضعين. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا، قيل معناه: بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وقيل معناه: بك أحيا، أي أنت تحييني وأنت تميتني. قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق، وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب، فيختم أعماله بالخير ويستفتح يومه بالخير. قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34. وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. وهذا الحديث له قصة وفيها فوائد، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه عن أبي ليلى، أي عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوب، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. وزاد ابن أبي ليلى في الحديث في الصحيحين: قال علي: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له، والقائل في بعض الروايات هو ابن أبي ليلى: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. واختلاف الروايات في عدد التكبير والتسبيح، وفي رواية تحميد 34، إنما هي عند البخاري. وأكثر روايات البخاري فيها التسبيح 33 والتكبير 34، ومسلم رواه بروايتين كلهن التكبير 34 والتسبيح 33. قال ابن حجر رحمه الله: واتفاق الرواه على أن الأربع للتكبير أرجح، واتفاق الرواه على أن التكبير على أن الأربع للتكبير أرجح، فالأرجح التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. فمن السنة إذا أخذ الإنسان مضجعه للنوم أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فيكون مجموع 100. وفي هذا فائدة عظيمة، ففاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تشتكي إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاسيه من الطحن والسقي والخدمة، وتسأله أن يعطيها خادما، والخادم يطلق على الذكر والأنثى ليخفف عنها ما تجده من تعب ومشقة في أعمال بيتها، فدلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير لها من خادم، فقال لها ولزوجها مشوقا: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ وهذا من حسن النصح وتمام التشويق. فلما تهيأت نفوسهما وتحفزت لمعرفة هذا الأمر الذي هو خير لهما مما سألا، قال: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 وهو خير لكما من خادم. ففرحت رضي الله عنها بهذا الخير العظيم، ورضيت واقتنعت واكتفت وتمسكت به، ولم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها خادما، إنما اكتفت بما أرشدت إليه، وتمسك بهذا زوجها علي رضي الله عنه. حتى إنه قال: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حرص الصحابة على الخير. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وكثير منا قد لا يأتي على نصفه، إن حرص قد تغلبه عيناه. قال النووي: معناه لم يمنعني منهن ذلك الأمر والشغل الذي كنت فيه. وليلة صفين هي ليلة الحرب المعروفة بصفين، وهي موضع بقرب الفرات، كانت فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشام، فلم يترك هذه الكلمات ولا في تلك الليلة. ومن المعلوم أن الإنسان عند بعض الشدائد قد يذهل عن أمور اعتنى بها وألف المحافظة عليها، ومع ذلك رضي الله عنه لم يدع هؤلاء الكلمات ولا في تلك الليلة. وفي هذا دلالة على شدة المحافظة وحسن الاهتمام وتمام الحرص. وقد استدل الإمام ابن القيم رحمه الله بهذا الحديث على أن هذا الذكر عند النوم يعطي الذاكرة قوة على تحمل الأعباء، فقال في فوائد هذا: الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. ثم أورد حديث علي هذا المتقدم وقال عقبه: فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. ونقل رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه عياء فيما يعانيه من شغل وغيره. وابن حجر رحمه الله تعقب هذا حيث قال في فوائد هذا الحديث: وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه عياء، لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها صلى الله عليه وسلم على ذلك، كذا أفاده ابن تيمية. وفيه نظر، يقول: ولا يتعين رفع التعب، بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب، والله أعلم. وقال: والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة، ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا، والآخرة خير وأبقى. يعني ألا أدلكم على خير لكم من خادم؟ إذا جعلت الخيرية متعلقة بالدنيا والآخرة لا شك أن التسبيح هو الخير. فلم يرد به رفع التعب، إنما أراد به الحث على أجور الآخرة. ونقل عن عياض قوله: ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال. وقال المهلب: علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعا لها في الآخرة، وآثر أهل الصفة لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم، لا يرغبون في كسب مال ولا في عيال، ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت، ويؤخذ منه تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخمس. وما قاله ابن تيمية وابن القيم قوي أيضا، وهذا يلاحظه العبد من نفسه إن كان حريصا على الأذكار وغير ذلك، فلا شك أنها تعين وتنشط القلب والجوارح تتبعه، وكلا الأمرين لا يتنافيان بإذن الله. ومن فوائد هذا الحديث قال ابن حجر: وفيه ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة الشيء وشدة الحال، وأن الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتها، وتلك سنة أكثر الأنبياء والأولياء. فأفضل نساء هذه الأمة الكاملة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها وأرضها، فأبى عليها أبوها خادما يخدمها وقد تعبت من كثرة عمل البيت، صيانة لها عن الدنيا. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استئذان، وجلوسه بينهما في فراشهما ومباشرة قدميه بعض جسدهما. قلت، يقول ابن حجر، وفي قوله بغير استئذان نظر، لأنه ثبت في بعض طرقه أنه استأذن ثم ذكرها. وفي الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما السلام، وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما، وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضا عما طلباه من الخادم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، إجازة عيد، نبدأ في التي بعدها. عندكم إجازة أسبوع واحد فقط، الاثنين القادم عطلة عيد، والذي بعدها نباشر إن شاء الله الدروس، ما يحتاج التأكيد. وغدا إن شاء الله درس قائم، ثلاثاء غدا في الباهية درس قائم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.